بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1434 الهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، تعليقا على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذا هو الدرس 23 في شرح هذا المبحث، والذي يتعلق بقواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة. وتكلمنا على أصناف الناس في المسألتين: مسألة الحكم على أصحاب المقالات الفاسدة، والحكم على أصحاب الكبائر. وعرفنا أن الناس في ذلك على طرفين وسط، وتكلمنا على تلك الأطراف: مذهب الخوارج مع المعتزلة الوعيدية، وفي المقابل مذهب الوعدية المرجئة. وذكرنا كلام أهل السنة والجماعة في البابين أو في المسألتين، ووصلنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وقلنا بأن هذا مأخوذ من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس صفحة 251، يقول بعد ذلك: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ المقصود به الطحاوي، هناك إشكال يرد على كلامه، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قد سمى بعض الذنوب كفرا. الإشكال هو أن الطحاوي قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا كلام الطحاوي، وذكرنا ما فيه من المؤاخذات، وأن الصواب أن يقال: لا نكفر بكل ذنب كما تفعل وكما تقول الخوارج، أو لا نكفر بمجرد الذنب. الإشكال الذي يذكره هنا الشارح أن الذي يظهر من كلام الطحاوي أنه لا يكفر بذنب إلا إذا استحله، وورد في نصوص في الكتاب والسنة تسمية بعض الذنوب كفرا. فهذا الإشكال الذي يرد على كلام الطحاوي أنه منع التكفير بالذنب إلا في حالة الاستحلال، مع أنه وردت نصوص في الكتاب والسنة بتسمية بعض الذنوب كفرا. سأذكر الآن الشارح النصوص التي وردت في تسمية بعض الذنوب كفرا، وسيطول في ذكر تلك الأدلة ثم سيجيب عنها. والذي ذكرناه في يمكن الدرس الماضي أن الظاهر أن الطحاوي لا يحصر الكفر في الاستحلال، الطحاوي لا يحصر الكفر في الاستحلال. وسبق في القواعد أن ذكرنا لكم قاعدة مستقلة في أن الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بالاستكبار ويكون بالعناد ويكون بالنفاق ويكون بالإعراض ويكون بغير ذلك. فالطحاوي لا يقصد حصر الكفر في الاستحلال. يدل عليه ما سيأتي وما سبق من كلامه في هذا المتن، والشارح سيحاول أن يجيب على هذا السؤال بعد قليل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع يعني مشرع الكتاب والسنة قد سمى بعض الذنوب كفرا، والجواب أيضا أن الكفر الوارث النصوص ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، فعلى هذا التقسيم لا إشكال في كلام الطحاوي، على هذا التقسيم لا إشكال في كلام الطحاوي. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية سنؤجل الكلام عليها ربما الدرس القادم، لأن المؤلف سيتكلم عليها بالتفصيل وسيذكر كلام أهل العلم فيها، ونحن عندها إن شاء الله جل وعلا سنقف ونبحث شيئا من معنى هذه الآية عند السلف الصالح. لكن هنا أتى بها عرضا من باب تسمية بعض الذنوب كفر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سيأتينا الآن هذا الحديث والذي بعده والذي بعده. سأذكر هنا مسألة حديثية تتعلق بالتخريج بعد ذكر الحديثين الآتيين. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق كلمة الكفر على مقاتلة المسلم لأخيه المسلم. وسيأتينا في شرح الحديث القادم بأن هذا الكفر أو تفسير هذه الكلمة عند أهل العلم على عدة أنحاء. إذا استحل قتاله كفر، أما إذا لم يستحل قتاله فمعنى الكفر هنا إما أن يراد به أنه يشابه أفعال الكفار، يشبه أفعال الكافرين، أو إنه من كفر الإحسان إلى أخيه المسلم، أو أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنه من الكفر اللغوي الذي يتكفر السلاح، يعني يلبس السلاح، يلبس بعضكم بعضا لبعض السلاح. هذه أوجه، خمسة أوجه ذكرها أهل العلم في تفسير هذه الكلمة: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا بسبب هذا التكفير. إذا وقع الإنسان في التكفير استحل دم أخيه وعرض أخيه، وهذا تكلمنا عليه ربما في أول مباحث التكفير، في أول مباحث التكفير، في آثار التكفير وفي خطورة التكفير، وأن التكفير يقود إلى التفجير وإلى الخروج على المسلمين حكاما ومحكومين وإلى سفك الدماء وانتهاب الثروات وغير ذلك. كل هذا يجره فكر التكفير الذي لازلنا نتكلم عليه منذ 7 أشهر تقريبا. فالشاهد هنا قوله وقتاله كفر، قال متفق عليه من حديث ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التعليق الذي سأذكره هنا ربما يفيد الطلاب الذين يتأهلون للتخريج. عندي في طبعة الرسالة الذي حققها الأرنؤوط ومعه التركي تبعا لمؤسسة الرسالة هذا الأثر أو هذا الحديث كما ترون مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. والقاعدة المشهورة عند المحققين أن ما كان في الصحيحين، أو نقول أولا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يكتفى بالعزو إليهما أو إلى أحدهما. إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فلا تتعب نفسك في باقي المصادر، لأنه كما ذكر ابن الصلاح اتفقت الأمة على صحة ما في الصحيحين وعلى قبول ما في الصحيحين سوى الأحرف اليسيرة التي حصل فيها المناقشة مع الأئمة، وهي لها مناقشة أخرى ليس هذا محلها. فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فيكفيك أن تقول متفق عليه، أو يكفيك أن تقول أخرجه البخاري رقم كذا وكذا وكذا، أو ومسلم رقم كذا وكذا، أو إذا كان في أحدهما تقول البخاري كذا أو مسلم كذا وانتهى الأمر. هنا في هذا الحديث في طبعة الرسالة التي بين يدي ذكر المحققون، وإن شئنا قلنا المحققان وإن كان الشغل كله للأرنؤوط لأن تركي في الغالب يعني ليس له في هذا الباب، ذكر هنا 46 موضعا، ذكر 46 موضعا في تخريج هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وذكر فيه من الأسطر عندي 12 سطرا، 12 سطر في تخريج هذا الحديث، و 46 موضع لحديث في الصحيحين مشهور من الأمة، مشهور من الناس. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في حين أنه يأتي وتأتي مواضع ذكرتها لكم تحتاج خدمة حديثية وتحقيق للأسانيد وتخريج للشواهد والمتابعات للبحث عن صحة الحديث من ضعفه، ويتجاوزها المحقق. بل إنني ذكرت لكم في الدرس الماضي الأثر الذي رواه أو ذكره الشارح على ابن سيرين، وترجم ابن سيرين وترجم للخلال ولم يخرج الأثر، لم يخرج الأثر من كتاب الخلال، وقلنا بأنه لا يوجد فيما بين أيدينا من كتاب السنة وإنما موجود عند ابن أبي حاتم وعند غيره. فهذا من العجائب، يحذر الإنسان من أن يثقل الحواشي بتعليقات في غير موضعها وفي غير حاجة القارئ. يعني نقول باللغة العامية يرحم القارئ، يرحم القارئ ويرحم المشتري من هذه الحواشي. يعني هذا الآن حديث لا ترجع بعد كفارة، الحديث الذي بعده إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ذكر فيه 26 موضعا، في 6 أسطر. يعني الصفحة الآن 6 و12 و18 سطر في تخريج حديثين في سطرين. تشكل هذا مسألة، هذه مسألة تجارية، حديث الصحيحين لماذا نذهب نخرجه من الطبراني في الكبير وابن منده في الإيمان والطبراني في الصغير والخطيب يعني في التاريخ ومسلم الطيالسي والطحاوي في مشكل الآثار؟ خلاص إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما انتهى الأمر، إلا إذا كان هناك انتقاد معين أو أنت مكلف ببحث حديثي لتبحث مثلا عن هذا الحديث اللي هو متواتر أم لا، تريد تبحث عن التواتر اللفظي أو المعنوي، ممكن تفعل هذا. لكن هذا كتاب عقدي يحتاج إلى أن تعلق عليه تعليقات تليق بالمقام، صح الحديث أو تضعفه، لكي تعرف هل يصح أن يبنى عليه اعتقاد أم لا. لكن نكتب 18 سطرا في تخريج حديثين معروفين في الصحيحين، هذا شيء لا يليق أبدا وغير ولا يتمشى مع القواعد الحديثية في التخريج والعزو والتحقيق. نفس الشيء يقال في الحديث الذي بعده، حديث 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، أيضا ذكر فيه سطر 2-3-4-5-6-7-8-9 أسطر أيضا في تخريجي. المهم عرفتم الآن وجه الانتقاد في هذا الأمر، وهذا كما قلت نسوقه لمن كان عنده تطلع لنواحي التخريج والتحقيق أو يريد أن يشتغل بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو حارت عليه كما في روايات أخرى، فيه تحذير وترهيب من التكفير بدون دليل وبدون تحري وبدون تحقق وبدون مراعاة الشروط وانتفاء الموانع على ما ذكرناه في الدروس. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا اجتمعنا في الشخص كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. الشاهد فيه أنه إذا اجتمع في الإنسان هذه 4 فإن هذا أدعى أن تلقيه إلى النفاق الخالص، والنفاق الخالص يساوي الكفر والزندقة، هذا فيه ترهيب أيضا شديد للإنسان الذي يتساهل بهذه الأمور: الكذب في الحديث وإخلاف الوعد والغدر والفجور في الخصومة. قلما تجتمع هذه في الإنسان إلا ويحصل بعدها أو تحصل بعدها نوع من الزندقة والعياذ بالله تعالى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وأيضا هنا خرجه في 11 سطرا، قال: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب هو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وهذا إذا سلب عنه اسم الإيمان فإنه بالاتفاق عند السنة يبقى له اسم الإسلام، إذا سلب عنه اسم الإيمان يبقى له اسم الإسلام. لماذا؟ للأدلة التي سأذكرها الشارح الآن إن شاء الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. ومسألة ترك الصلاة مسألة معروفة، أقوال الناس في تكفير ترك الصلاة معروفة، ليس الآن محل البحث فيها، ربما سيأتي البحث فيها إن شاء الله في مبحث الإيمان بالتفصيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هنا إشكال في استشهاد الشارح بهذا الحديث في هذا الموطن، إما أن نقول أن الأدلة التي أتى بها والنصوص التي أتى بها تشمل أمرين، كفر الأكبر والأصغر، أو نقول الإشكال هنا بأن قوله من أتى كهنا فصدقه، أهل العلم هنا تفصلون في حكم من يأتي الكاهن، الكاهن والذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها على الأمور كمكان المسروق والضالة ونحو ذلك. وأصل الكهنة مأخوذ من استراق السمع كما ذكرنا لكم في دروس كتاب التوحيد، وهنا أيضا في الطحوية، أن الجن من مسترق السمع، يسترق السمع في السماء ويستمع لما يوحى به للملائكة في السماء، وتحته جن آخر وتحته جن آخر إلى أن يصل الكاهن، فقد يسمع الأول كلمة ويلقيها قبل أن يدركه الشهاب، وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ففي الحالة الأولى تلقى حتى تصل إلى الكاهن فيكذب مع 100 كذبة، فإذا سمع الشخص وحصل هذا الأمر لشخص قد كان ذهب للكاهن وحدثه بأمر من الأمور، قال أليس ذلك الذي حدث به فلان في يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة الواحدة، يكذب مع 100 كذبة ويصدق بتلك الكلمة الواحدة. فحكم من أتى الكاهن في تفصيل، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه عندئذ يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله جل وعلا، وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فمن اعتقد أن كاهنا يعلم الغيب أو ساحرا يعلم الغيب مع الله جل وعلا فقد كفر كفرا أكبر، وهذا من النواقض. أما من أتاه فسأله ولم يصدقه فهذا جاء الحديث صحيح مسلم أنه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هناك تفصيل في إتيان الكاهن، من أتاه وسأله عن شيء وصدقه فهذا قد كفر كفرا أكبر، لأنه يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. أما من أتاه ليسأله فقط، يعني من باب أنه ذهب مع شخص آخر أو نحو ذلك أو يختبره أو نحو ذلك، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة كما جاء ذلك في صحيح مسلم. والحديث الذي معنا كما ذكرناه قبل ذلك أخرجه أحمد. فإذا هذا تفصيل، وإتيان الشارح به في هذا المكان فيه إشكال. قال الشيخ حافظ حاتم رحمه الله تعالى ومن يصدق كاهنا فقد كفر، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدليل التاسع الذي أورده هنا الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم، هو حديث صحيح معروف، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية الترمذي فقد أشرك. والظاهر من الحديث واضح أن المراد بالكفر الأصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به ويجعله أعظم من الله جل وعلا أو مساويا له، فهذا يخرج إلى الكفر الأكبر، فهذا يخرج إلى الكفر الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل العاشر، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم في صحيحه. ثنتان في أمتي هما بهم كفر، قال أهل العلم يعني المقصود أنها من أن هذه الخصال من أفعال الكفار ومن أخلاق الجاهلية، أو أن ذلك في المستحل إلى غير ما ذكرناه في الحديث السابق لا ترجعوا بعد كفارا. فكما ترون الشارع أطلق كلمة الكفر على بعض الأعمال، على بعض الأعمال، سواء قلنا أنها من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر على التفصيل. فهل هذا يتعارض مع كلام الطحاوي في أنه لا يكفر بذنب إلا إذا استحله؟ هذا هو محل الإشكال ومحل الإيراد على كلام الطحاوي. يقول الشارح والجواب: أولا، أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. إذن هذه من القواعد المقررة لديكم المعروفة التي ذكرناها بالتفصيل، مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا أكبر ينقل عن الملة بالكلية كما تقول الخوارج وكما يقوله الآن الإباضية في هذا العصر، من أصناف الخوارج في هذا العصر الإباضية في سلطنة عمان، وزعيمهم في هذا العصر أحمد الخليلي مفتي عمان. وقرأنا عليكم في درس الجمعة في كتاب أصول الإيمان كلامهم من كتبهم التي يوزعون مجانا في بلدنا في مصر في هذا العصر الذي نعيشه. فإذن هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، أن مرتكب الكبيرة بمجرد ارتكابه للكبيرة أو بمجرد فعله للكبيرة وإن تكرر هذا الفعل لا يخرجه ذلك من الملة إلا إذا جحد تحريم ذلك الفعل أو استحله، على ما ذكرناه في مسألة الجحود بنوعيه ومسألة الامتناع والالتزام. يقول: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة، لو كان مرتكب الكبيرة كافر كفرا أكبر لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة. لو كان الذي يزني أو يسرق أو يقتل كافرا كفرا أكبر لكان الحد المطلوب إيقاع عليه وتطبيقه عليه القتل، قتل الردة، لكن الحدود تختلف، فالزاني المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد والسارق تقطع يده إلى آخره والقاذف يجلد. إذن هذا معناه أنه ليس بمرتد، الزاني ليس بمرتد والسارق ليس بمرتد والقاتل ليس بمرتد، لأنه لو كان هؤلاء كفروا وارتدوا بفعلهم هذا لكان حكمهم واحدا هو القتل ردة، وهذا ليس بصحيح والأدلة على خلافه. يقول: لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أيضا ومتفقون يعني أهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، هذا اتفاق آخر، هذا اتفاق آخر، لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة. يعني هو الأول يرد على الخوارج الذين يحكمون عليه في الدنيا بالكفر وفي الآخرة بالخلود في النار، ثم يرد على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين أنه خرج من الكفر ولم يدخل إلى الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا. أما في الآخرة فهو متفق مع الخوارج على أنه مخلد في النار مرتكب الكبيرة. فهنا يرد على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان وخرج من الإسلام ولكنه لم يدخل في الكفر، فيقول هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو أيضا عندهم ليس بمسلم، شيخ الإسلام قال إنه عندهم يشبه المنافقين، يشبه المنافق أو المنافقين. يقول ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، يعني عنده أصل الإيمان، كما قلنا في الدرس الماضي، لا نسلب عنه أصل الإيمان ولا نعطيه اسم الإيمان الكامل. مرتكب الكبيرة لا نسلب عنه أصل الإيمان ولا نعطيه اسم الإيمان الكامل. يقول إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، يعني عنده أصل الإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا خطاب للمؤمنين، إذا حصل قتل فإنه الواجب أو الشرع شرع القصاص في القتلى لأهل الإيمان، قتل أهل الإيمان، إذا من كلام في أهل الإيمان والكلام ليس في المرتدين أو الكفار، فدل هذا على أن القاتل ليس بكافر. إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلن يخرج القاتل من الذين آمنوا. فمن عفي له من أخيه شيء، الأخ هنا المقصود به ولي الدم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل القاتل أخا لولي الدم، ولم يخرجه بالقتل من الإسلام. يقول جعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب، لا أخوة النسب، ليس المقصود أخوة النسب بل الأخوة الإيمانية، الأخوة في الدين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني أصلحوا بينهم فيما يقع بينهم من الخصومات، ومن ذلك القتال والقتل والمقاتلة. ثم قال ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، ويتكلم على القاتل، ثم يتكلم على بعض الكبائر الأخرى كالزنا والسرقة والقذف. ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، يعني يقام عليه الحد للتطهير. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فسموهم فاسقين ثم قابل منهم التوبة من هذا الفسق إذا تابوا، ولم يسمهم كافرين. يقول قد ثبت في الصحيح، يعني هنا المقصود به صحيح البخاري، لأن الحديث ليس في مسلم، لأن الآن سيذكر في التخريج أنه في الصحيحين. قد ثبت في الصحيح، يعني صحيح البخاري برقم 2449 ورقم 6534، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو شيء، هكذا في صحيح البخاري، من عرضه، من عرضه. وفي غيره أصلح من عرض، يعني ظلمه في عرضه أو شيء آخر، أخذ مال أو غير ذلك. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه، هكذا صحيح البخاري، أو شيء فليتحلله منه اليوم، يتحلله منه في الدنيا، لأن في الآخرة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. إذا أخذت من أخيك مالا أو ظلمته في مال أو غششته في مال مثلا أو سببته أو تكلمت على عرضه، فينبغي عليك أن تذهب إليه وتتحلل منه، تقول له: أخي حللني، تكلمت عليك في المكان الفلاني أو تكلمت على أهلك أو على عرضك، فتطلب منه أن يحللك في الدنيا حتى لا تأتي يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، فإن لم يكن لك حسنات أخذت من سيئاته والعياذ بالله. وكذلك إذا أخذت منه مالا على سبيل الظلم أو الغش أو التدليس أو الخداع أو نحو ذلك، فيجب عليك أن ترد له المال وتطلب منه العفو والسماح. إن لم يكن عندك مال فأيضا تطلب منه العفو والمسامحة، تطلب منه العفو والمسامحة. إذا وجد عندك المال فيجب عليك أن ترده أو ترد مثله. إن لم تفعل ذلك في الدنيا فإنك ستكون في أحوج ما تكون الحسنة، ستؤخذ منك في يوم القيامة، لا تنفع الدراهم ولا الدنانير ولا الملايين ولا الجاه ولا العقار ولا أي شيء، وإنما القصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وإنما علقت على ذلك لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، بعض الناس يتساهل، فلا ينبغي التساهل حتى في الشيء اليسير، حتى في الشيء اليسير جدا، لأن الشيء اليسير عندك هو في الدنيا يسير، لكنه في الآخرة ليس بيسير. يكون الإنسان أحوط ما يكون لحسنة واحدة سيأخذها من أقرب الناس إليه، أقرب ما أحوج ما يكون لحسنة واحدة سيأخذها من أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. قال أخرجاه في الصحيحين، وقلنا لكم بأن الحديث ليس في صحيح مسلم بل هو في البخاري، لكن مسلم في الحقيقة رواه بنحوه في اللفظ الآتي، مسلم رواه بنحوه في اللفظ الذي سيأتي الآن. يقول الشارح: فثبت أن الظالم يكون له حسنات، الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. إذن الظالم إذا كان له حسنات فمعنى أنه ليس مرتد، الظالم الذي ظلم بأخذ المال أو بالضرب أو بسفك الدم أو غير ذلك له حسنات يؤخذ منها، فمعنى أنه بقي له حسنات، يعني أنه ليس مرتد، لأن الكفر والرد والعياذ بالله لا تبقي شيئا من الحسنات، لا تبقي شيئا من الحسنات، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالردة والكفر لا تبقي شيئا، فبقاء الحسنات مع الظالم تدل على أنه ليس بخارج من الملة. ابن رجب يشير لمسألة ما تكلمنا عليها في شرح البخاري، وهي أن الظالم عندما يستوفى له من الحسنات يبقى معه التوحيد، لا يؤخذ منه شيء، يعني يستوفى من الحسنات دون التوحيد، دون التوحيد يعني هذا يأخذ من حسنات ويأخذ من حسنات الآخر، ثم تطرح عليه السيئات ثم يطرح في النار ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى بما بقي معه من التوحيد. فدل هذا على أن الغرماء لا يقتسمون بمظالمهم التوحيد بل يقتسمون الحسنات دون التوحيد. هذه مسألة أشار إليها ابن رجب في باب تفاضل أهل الإيمان الذي ما زلنا ندرس فيه الآن، ولم أذكرها في الشرح ربما لأن الوقت لم يكن يتسع أو لم يأتي لها فرصة، لكن هذا كلامه. والحافظ ابن حجر له أيضا كلام قريب من ذلك بفتح الباري، أن الاستيفاء من الظالم للمظلوم يكون من الحسنات دون التوحيد، دون التوحيد، لأنه يخرج بعد ذلك بتوحيده. ولو كان الاستيفاء مما معه من التوحيد لخلد في النار وما خرج منها. يقول: وكذلك ثبت في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة، يعني من أمتي، وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، ويقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الذي أخرجه مسلم كما ترون شاهد للباب أو الحديث السابق. قال: وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، يعني أنه لا يكفر بارتكاب السيئات، يعني لا يكفر بارتكاب الكبائر، لا بارتكاب الكبائر. قال: وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، يعني في التخليد في النار، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، يعني في الدنيا. وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا. والأقرب أنهم يسمونه منافقا، الأقرب أنهم يسمونه منافقا. والخلاف بينهم لفظي فقط. لماذا؟ لأنه هذا على كلام المؤلف، وإلا يختلف الأمر. إن في الدنيا هو كافر عند الخوارج، عند الخوارج في الدنيا كافر ويطبق عليه أحكام الكفار، والخوارج اختلفوا في كفر هذا. الإباضية يقولون هو إذا كان في دار معسكر السلطان فهو كافر وحلال الدم والمال، وإذا لم يكن في معسكر السلطان على المقاتلة فهو كافر كفر نعمة. يعني أقصد أن الخوارج الإباضية في الدنيا لهم تفصيل، أما المعتزلة فهو عندهم خرج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر. إذن الخلاف ليس لفظي بينهم في الدنيا، أما في الآخرة فقد اتفقوا على تخليده في النار والعياذ بالله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، يعني هو يستحق الوعيد الوارد في النصوص، لكن قد يتخلف هذا الوعيد لأمر ما كما ذكرناه في الدرس الماضي في الموحصات العشر. قد يتخلف هذا الوعيد لأمر من الأمور. هذا مذهب السنة والجماعة أنه يستحق الوعيد. وهذه المسألة كما قلت لكم قبل التي لم يفهمها المعتزلة وقالوا يجب على الرب جل وعلا أن يعذب من توعده بالعذاب. إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد هذا أصل من أصولهم. يجب على الله جل وعلا أن يعذب من توعدهم بالعذاب. وقلنا لكم بأن الإمام الكبير، أن الإمام أبا عمرو البصري عندما كان يناقش عمرو بن عبيد القدري قال له إنما أتيت من عجمتك، يعني أنت عجمي لا تفهم اللغة العربية، أما سمعت الشاعر يقول وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فإخلاف الوعيد يمدح عليه الشخص ولا يجوز إخلاف الوعد الذي يذم إخلاف الوعد، أما إخلاف الوعيد فهو لا يذم عليه من فعله. فالمعتزلة قالوا يجب على الله جل وعلا أن ينفذ وأن ينفذ وعيده في من توعدهم، فقالوا بمسألة إنفاذ الوعيد في العصاة. وقلنا بأنه قد يتخلف هذا الوعيد لأمر من الأمور، ومنها الشفاعة، ومنها الشفاعة، ومنها الأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي. يقول لا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا عكس كلام الوعيدية. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، ولا ينفع مع الكفر طاعة. فكما قلنا المرجئة عندهم إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. ثم قال الشارح وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد، يعني تجمع نصوص الوعد ونصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج والمعتزلة ويطلق عليهما اسم الوعيدية، يعني تجد في بعض الكتب يقولون الوعيدية، فتعرف أن الوعيدية المراد بهم الخوارج والمعتزلة، وسموا بهذا الاسم الوعيدية لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. يقول إذا جمعت هذه النصوص من هؤلاء وهؤلاء تبين لك فساد القولين، فساد قول الوعيدية والوعدية، فساد قول المرجئة وفساد قول الخوارج والمعتزلة. يقول ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، يعني تأخذ كلام هؤلاء ترد به على أولئك. ثم قال ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. هذه كلمة فيها إشكال من الشارح لأنه أدخل هنا مرجئة الفقهاء مع أهل السنة، أدخل هنا مرجئة الفقهاء مع أهل السنة، وسيذكر الآن فيهم الأشاعرة، يعني في من سيذكر كلامهم، وهذا فيه إشكال كبير كما ترون، لأن المرجئة بدرجاتهم كما قلنا في مقابل أهل السنة، إلا إذا أطلقنا أهل السنة إطلاق العام مقابل مثلا الشيعة فيدخل فيهم كل من ليس بشيعي أو ليس برافضي. أما في أبواب الإيمان وألقاب الإيمان والإسلام والكفر فهناك لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، لأن أهل السنة مختلفون عن المرجئة في ذلك. يقول اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. ويريد المؤلف أن يقول فيما سيأتي أن مرجئة الفقهاء، ويقصد هنا بالذات مرجئة الفقهاء، أنهم قالوا بأن العمل مطلوب، أن العمل مطلوب لكنه ليس داخل في مسمى الإيمان وليس داخل في حقيقة الإيمان، لكنهم قالوا بأن تارك العمل يلام لكنه ليس داخل في حلقة الإيمان. وهذا الكلام كما قلنا غير صحيح، وأن العمل عند أهل السنة جزء من أجزاء الإيمان وركن من أركان الإيمان على ما فصلناه في الدروس الماضية. فليس الاختلاف هنا اختلافا لفظيا، بل هو اختلاف حقيقي وله آثاره. من آثار هذا الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة أن مرجئة الفقهاء فتحوا بابا للمرجئة المحضة الذين أخرجوا الأعمال، أو قالوا بأن الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. المرجئة المحضة اللي هم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة أو مجرد العلم. والأشاعرة قالوا كما سيأتينا أن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، أن الإيمان عندهم هو التصديق، واختلفوا في إضافة النطق له، اختلفوا في النطق هل هو مطلوب أيضا ولابد منه ولازم أم لا. فهذا أول آثار الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، وأن المسألة ليست خلافا لفظيا. كذلك فتحوا بابا للعصاة والفسقة، فتحوا بابا للعصاة والفسقة، حيث قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كذلك من الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان. فعند المرجئة خاصة الأحناف ومنهم الأحناف لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فعندهم إذا قلت ذلك فأنت شك في إيمانك، أنت شك. يسمون أهل السنة المشككة. لماذا؟ لأنهم يجوزون الاستثناء في الإيمان. واحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إما على سبيل أنه لا يدري العاقبة، أو أنه يقولها تبركا، أو أنه لا يدري حقيقة إيمانه في نقصه في كماله في مراتبه أو فيما سيقول إليه أمره. فأهل السنة يجوزون أن تقول أنا مسلم، أنا مؤمن إن شاء الله، ليس على سبيل الشك وإنما على سبيل ما ذكرته من التفصيل. مرجئة الفقهاء ومنهم الأحناف يقولون لا يجوز ذلك، ومن قال ذلك فهو من الشكاكة والمشككة، ويمنعون ذلك ويطعنون في إيمان من فعل ذلك. كما قلنا من الآثار أيضا أن عندهم إيمان أفسق الناس كإيمان أصدق الناس، وإيمان أفضل الناس كأبي بكر وعمر. فهذه كلمة فيها نظر أن الاختلاف ليس اختلافا لفظيا، وسيأتي هذه الكلمة بعد ذلك في مبحث الإيمان بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. يقول هو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر؟ نعم، أهل السنة يقولون الكفر على مراتب كفر دون كفر. أما المرجئة فيقولون لا، الإيمان شيء واحد والكفر شيء واحد، والكفر شيء واحد. كما اختلفوا وعندهم الكفر شيء واحد لا يتجزأ كما هو عند الخوارج والمعتزلة. كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، هذا ذكرناه الآن. يقول هذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل؟ أهل السنة والحديث يقولون قول وعمل يزيد وينقص، أم لا؟ المرجئة يقولون لا، عمل الجوارح ليس داخل في مسمى الإيمان، وإنما الإيمان هو شيء واحد. ولكن هنا أيضا أضيف إضافة ذكر شيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري في المقالات أن المرجئة متفقون على إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. المرجئة متفقون، ممكن تقول غالبهم وإن كان حكى الاتفاق، على إدخال مسمى، على إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. إذن فالخلاف سيكون في العمل الظاهر أو عمل الجوارح. يقول بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، كيف ذلك؟ إذا لم يكن هو كافر الكفر الأكبر فعند أهل السنة هو كافر الكفر الأصغر، وعند المرجئة هو كافر مجازا، إطلاق الكفر عليه من باب المجاز. لذلك قلنا من قبل أن مسألة المجاز ارتقى عليها أهل البدع من المعتزلة ومن الجهمية وممن مشى بعدهم خلفهم ونفوا فيها أو نفوا بسببها الكثير من صفات الله جل وعلا، وأيضا استعملوها في مسألة الإيمان كما ترون هنا، استعملوها في مسألة الإيمان. فإذا أتى إطلاق اسم الإيمان على العمل الصالح قالوا هذا مجاز، وإذا أتى إطلاق اسم الكفر على ترك عمل من الأعمال قالوا هذا مجاز. أهل السنة فرقوا، قالوا كما أن الإيمان مراتب كذلك الكفر مراتب، كما أن الإيمان له شعب الكفر كذلك له شعب، ليس من قامت به خصلة من خصال الإيمان يطلق عليه اسم الإيمان. لو وجدنا واحدا من الكفار مثلا أماط الأذى عن الطريق، ماشي في الطريق فوجد شوكة أو غصنا فأزاحه، هذه خصلة من خصال الإيمان، ولا يعني ذلك أن ذلك الكافر دخل في الإيمان بهذه الشعبة، لا. كما أن من كانت عنده خصلة من خصال الطب لا يطلق عليه أنه طبيب، يعني واحد مثلا رأك مريضا فوصف لك دواء لهذا المرض الذي عندك فبفضل الله حصل به الشفاء، لا أقول فلان هذا طبيب أو دكتورا، من قامت به خصلة من خصال الطب لا يطلق عليه أنه طبيب، من قامت به خصلة من خصال الكفر لا يطلق عليه أنه كافر. كان واحد كما قلت مثلا حلف بغير الله، والحديث من حلف بغير الله قد كفر وأشرك، لا يقال عنه أنه كافر وأنه استحق اسم الكافر أو يطبق عليه أحكام الكافرين. هذه قاعدة ذكرناها لكم في القواعد والأصول التي مضت، أن من قامت به شعبة من شعب الإيمان لا يستحق لذلك اسم الإيمان، ومن قامت به خصلة من خصال الكفر لا يستحق اسم الكفر، وفصلنا فيها في درس مستقل. فإذا المرجئة إذا وجدوا ذلك أطلقوا عليه كلمة المجاز في المسألتين في الكفر والإيمان. يقول إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، يعني كتارك الصلاة والمتقاتلين ومن انتسب لغير أبيه، كل هذه أطلق عليه اسم الكفر، وكما قلنا فيها تفصيل، فبعضه يطلق عليه أنه من الكفر الأصغر، وبعضه في تفصيل قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر. ومسألة الحكم كما قلنا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام عليها هنا تفصيلا. ولا نطلق عليه اسم الكفر، ولكن طبعا هذا الكلام أخذه من كتاب الصلاة لابن القيم، هذا الكلام المذكور هنا الآن اختصره المؤلف من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. أريد أن أنبهكم هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، كلمة الكفر العملي كلمة فيها إجمال، كلمة الكفر العملي، وإن كان هنا هو أراد بها الكفر الذي هو دون كفر، لكن ليس كل الكفر العملي كفر أصغر، قد يكون الكفر العملي يكون منه أكبر وأصغر، الكفر العملي يكون منه أكبر وأصغر، كالسجود للصنم مثلا، كالسجود للصنم هذا من الكفر العملي وهو كفر أكبر، تمزيق المصحف أو إهانة المصحف مثلا أو قتل النبي من الأنبياء هذا من الكفر العملي وهو كفر أكبر، وقد يطلق الكفر العملي ويراد به الكفر الأصغر، قد يطلق الكفر العملي ويراد به الكفر الأصغر كما في الأمثلة التي مرت بنا لا ترجعوا بعد كفارا إلى آخره، يضرب بعضكم رقاب بعض. فتنتبه هنا لهذه المسألة التي هي فيها في غاية الخفاء في كتابات بعض أهل العلم. كلمة الكفر العملي ليس كل كفر عملي كفرا أصغر، وإنما من الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر بحسب الدليل وبحسب القرائن. وإن كان هنا إطلاقها هنا كأنه يريد بها الكفر الأصغر. يقول: والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر، كالإيمان عنده يعني عند أهل السنة، كما أن الإيمان على مراتب والكفر على مراتب. ومن قال إن الإيمان هو التصديق، اللي هم الأشاعرة، الأشاعرة هم الذين يقولون الإيمان والتصديق، وهذا الكلام موجود الآن في كتب الأشاعرة في هذا الوقت الذي تدرس الآن في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية، يصرحون بهذا أن الإيمان والتصديق فقط. واختلفوا في النطق، وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فسر الإيمان بالتصديق يعني عندهم، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. فالأشاعرة عندهم الإيمان والتصديق، وجهات الفقهاء عندهم الإيمان هو التصديق مع القول، الكرمية عندهم الإيمان هو قول اللسان فقط، أهل السنة عندهم الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. يقول: ومن قال الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وقال الكفر والجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، لأن كما قلت لكم عندهم الكفر شيء واحد والإيمان شيء واحد لا يتجزآن، قال: هو كفر غير حقيقي مجازي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وهذا كنا غير صحيح، فإن الكفر الأصغر لا ينقل عن الملة، هو كفر سماه الشرع كفرا. وكذلك قالوا في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول المرجع أنها سميت إيمانا مجازا، وهذا الكلام موجود في شروحات الأشاعرة على صحيح البخاري وفي التفسير، وفي التفسير في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وفي التفسير عند هذه الآية في سورة البقرة، يقولون هذا مجاز، إطلاق الإيمان على هذا العمل من باب المجاز. وأهل السنة يقولون هذا فيه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، هذه فيه دلالة على أن الأعمال من الإيمان. يقول: أنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. نعم، يحكم له بهذا، ويحكم بكفره إذا أتى بمكفر، إذا أتى بمكفر. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة، قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج المعتزلة، وأرد ما في ذلك التعصب من بعضهم، يعني هذا أدب من المؤلف، هذا أدب من المؤلف رحمه الله تعالى، وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. وأهل السنة الحمد لله سلكوا الطريق الوسط، طريق العدل، فلم يميلوا مع الوعيدية ولم يميلوا مع الوعدية، لم يميلوا مع الخوارج المعتزلة ولا مع المرجئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم سيتكلم بعد ذلك على مسألة آية الحكم ما أنزل الله، إن شاء الله نرجئها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.